يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10، أخرجه مالك والشافعي.
نعم. لبعد.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه، وبعد. هذان الحديثان في موضوع عدة امرأة المفقود، وهي النوع السادس من أنواع العدد. امرأة المفقود، مفقود المراد به من خفي خبره فلا يعلم أهو حي أو ميت. وذكر العلماء أنه له حالتان: حالة الأولى أن يكون غالب أحواله السلامة، كمن سافر لتجارة أو لنزهة أو غير ذلك من الأمور التي ليس فيها خطر لكنه خفي خبر، هذا غالبه السلامة. الحالة الثانية أن يكون الغالب عليه الهلاك، كمن فقد بين الصفين في القتال أو غرقت سفينة فنجا قوم وهلك قوم ولا يدرى هل هو مع الناجين أو مع الهالكين، هذا غالبه الهلاك. وكذلك من خرج من بيته لصلاة أو لشراء حاجة ثم لم يعد، هذا غالبه الهلاك، لأنه لو كان حيا لأتى إلى بيته. هذه أحوال المفقود. وهذان الحديثان مختلفان في الحكم. الأول حديث عمر، فيه أن عمر قال إنها تنتظر 4 سنين، 4 سنين، فإن أتى فهي زوجته، وإلا فإنه يحكم بموته بناء على الظاهر، وتعتد امرأته عدة المتوفى 4 أشهر و10 أيام، ثم بعد ذلك تحل للأزواج. هذا ما يدل عليه أثر عمر رضي الله عنه. لكن الحديث اللي بعده يقول: امرأة المفقود لا تزال في عصمته حتى يعرف موته، لأن الأصل بقاء النكاح، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. الأصل بقاء العصمة، لكن الحديث هذا ضعيف. وبناء على هذين الحديثين اختلف العلماء، فبعضهم أخذ بما دل عليه حديث عمر أنه ينتظر 4 سنين ثم بعد ذلك يحكم بموته وتعتد زوجته، وبعضهم أخذ بالحديث الثاني أن الأصل حياته ولا تخرج من هذا الأصل إلا بدليل، فتنتظر حتى يعلم موته. لكن إن تضررت، احتاجت إلى نفقة، قال عليها انتظار، تضررت، فإن الحاكم يفسخها منه إزالة للضرر عنها، ما هو من أجل أنه مفقود، من أجل إزالة الضرر عنها. لعل هذا القول الأخير هو أرجح، بناء على أن الأصل بقاء النكاح، وإذا تضررت الزوجة من الانتظار يزال عنها الضرر بأن تطلق منه. هذا هو الذي يتمشى مع الأصل، وهو الذي أيضا فيه إزالة الضرر عن المرأة إذا تضررت. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري.
هذان الحديثان من وسائل السلامة ومن سد الذرائع التي تفضي إلى المحذور، وقاعدة سد الذرائع معروفة في الشريعة الإسلامية. لما كان خلوة الرجل بامرأة لا تحرم عليه وسيلة إلى الوقوع في الفاحشة، فالنبي منع من ذلك عليه الصلاة والسلام، منع من خلوة الرجل بامرأة لا تحل له بنكاح أو محرمية، نكاح أو محرمية، خشية أن الشيطان يوسوس لهما، لأنه يحضر مع الاثنين ويوسوس لهما فيحصل المحذور. فهذا فيه تحريم خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له، التي بالمرأة التي لا تحرم عليه، لا تحرم عليه. خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له أو تحرم عليه، فلا تحل له بنكاح أو تحرم عليه بمحرمية، فلا يخلو بها خشية أن يجرهما الشيطان إلى المحذور. هذا فيه سد للذريعة، هي قاعدة عظيمة في الشرع، سواء كانت الخلوة في بيت أو في غرفة في مستشفى أو في دكان أو في مكتب، يخلو بها في مكتب تكون موظفة عنده أو مراجعة تراجعه، كاللاتي يراجعن الأطباء، فلا يخلو رجل بامرأة في أي مكان ولا في السيارة أن تركب مع رجل ليس محرما لها ولا زوجا لها، لأن الخلوة بالسيارة أشد، لأن مقود السيارة بيده، فإذا هم بها فإنها لا تتخلص منه، يهرب بها، فالخلوة في السيارة أشد، فلا بد أن يركب معهما من تزول به الخلوة، ولا بد أن يحضر معهما في المكان، سواء في بر أو في بيت أو في مكتب أو مراجعة مدير أو مراجعة طبيب، لا بد من أن يوجد معهما من تزول به الخلوة. وهذا أمر يتساهل فيه كثير من الناس اليوم، فالنساء تخلو مع الرجال في أماكن، ووقعت وقائع شنيعة بسبب ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بمنع هذا الشيء والتحذير منه، فيجب التنبه لهذا الأمر في خصوصا في هذا الزمان الذي تساهل النساء والرجال في الأسباب التي توصل إلى الفتنة. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم، وله شاهد عن ابن عباس في الدارقطني.
نعم. سبايا أوطاس، السبايا هي النساء التي تؤخذ من نساء الكفار في المعركة في الحرب، إذا استولى المسلمون على الكفار في الحرب فإنهم يسبون النساء والذرية ويكونون أرقة ولا يقتلون، هذا حكم إلهي وهذا أصل الرق في الإسلام. الرق في الإسلام منشأه من الجهاد في سبيل الله، وهو من أحكام الجهاد، وهو حكم شرعي إلهي. أما الرق الذي سببه النهب كما يحصل الآن في الشعوب الفقيرة أو في الحروب الكافرة، أنهم يسترقون أولاد المسلمين وهم أحرار، المسلم لا يسترق، لا يسترق المسلم، وإنما هذا في حق الكافر وفي المعركة. أيضا الكافر ما ينهب نهبة من بيتها أو من محل يسترق، الأصل في الإنسان الحرية، والله خلق الناس أحرارا لكن وضع عليهم الرق في مسألة الجهاد عقوبة لهم لما كفروا بالله وأبوا أن يستجيبوا للإسلام، جعل الله عليهم الرق عقوبة لهم. الذين يستنكرون الرق الآن ولا يفصلون هذا التفصيل، ما يفرقون بين الرق المغتصب والرق الشرعي، هؤلاء إما جهلة ويدعون أنهم علماء، وإما أنهم أعداء للإسلام ويريدون أن يلتمسوا العيوب للإسلام، لا يخلو من أحد هذين الأمرين الذي ينتقد الرق مطلقا. أما الذي ينتقد الرق المغتصب الذي لا أصل له، هذا حق صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم عد من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من استعبد حرا أو باع حرا فأكل ثمنه، الاغتصاب لا يجوز. أما الرق الشرعي فهو حكم شرعي. ويسمى ملك اليمين، ملك يسمى ملك اليمين، وهذا في القرآن في آيات كثيرة: وما ملكت أيمانكم ملك اليمين. وأباح الله به للسيد أن يتسرى بمملوكته بموجب الملك، والملك أقوى من عقد الزواج، فإذا ملك امرأة ملكا شرعيا أبيح له أن يستمتع بها كما يستمتع بزوجته، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقد تسرى النبي صلى الله عليه وسلم بماريا القبطية وأنجبت له إبراهيم هي ملك يمين. إبراهيم عليه السلام تسرى بهاجر وكانت أمة لسارة لزوجته سارة وهبتها له فتسرى بها عليه الصلاة والسلام فأنجبت إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فالرق الشرعي هذا حكم شرعي لا ينتقده إلا جاهل أو كافر، أما من انتقده وهو يعلم أنه حكم شرعي فإنه يرتد عن دين الإسلام. وبعض الكتاب يكتبون كتابات سمجة في هذا ويريدون أن يدافعوا عن الإسلام، لأن المشركين الكفار يعيبون الإسلام من فيه رق، فهم يريدون أن يدافعوا، يقولون الإسلام لا يقر الرق وإنما أبقاه تدرجا أو تدريجا للتخلص منه وله ما يقره، لكن وجده عند الناس فلم يمنعه دفعة واحدة وإنما تدرج في منعه، هكذا يقولون. وهذا كذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالف لما في القرآن ولما السنة الصحيحة، ومخالف لإجماع العلماء. الرق الشرعي رق صحيح تحل به المملوكة لسيدها، فهو رق صحيح شرعي ولا يرتفع إلا بالعتق، ما يرتفع إلا بالعتق، فهو حكم شرعي ثابت ومجمع عليه ومذكور في الكتاب والسنة، وليس فيه أن تدرج أو هذه الهذيانات التي يكتبونها ويسودون بها الصحف ويريدون أن يردوا على الكفار بزعمهم وأن يبرئوا ساحة الإسلام بزعمهم. والجواب إذا كان بغير علم صار نقصا، صار نقصا وعيبا على الكاتب وعلى من ينتمي إليه الكاتب، هذا أمر يجب التنبه له. وأوطاس اسم لواد من أودية هوازن شرقي مكة بينها وبين الطائف، حصلت المعركة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين هوازن في حنين كما ذكر الله في القرآن. بعضهم يقول أن أوطاس هو وادي حنين، وبعضهم يقول لا، وادي حنين غير وادي أوطاس، واديان مختلفان حصلت فيهما وقعة حنين. وحصل المسلمون على سبايا من نساء الكفار وملكوهن ملك اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم وضع حدا وقال لا توطأ حائض حتى تحيض حيضة ولا حامل حتى تضع. هذا فيه دليل واضح على التسري وأنه حكم شرعي وأن ملك اليمين مستقر ويجوز للسيد بموجبه أن يتسرى بمملوكته، لكن ما دامت أنه درجت عليه من غيره ربما تكون حاملا أو تكون على أثر وطئ فيخشى أن تحمل تختلط الأنساب. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع حدا يعلم به براءة رحمها، إن كانت غير حامل فتحيض حيضة، إذا حاضت هذا الدليل على براءة الرحم لأن الحامل لا تحيض، وإن كانت حاملا فبأن تضع ولدها كما في قوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. فهذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى فيه أن الرق في الإسلام أنه حكم شرعي وحق ولا يعترض عليه إلا جاهل أو عدو للإسلام، يريد النيل من الإسلام. وإذا كان الكفار يعيبون علينا الرقة وحكم شرعي إلهي، فلماذا لا يعيبون على أنفسهم هم استرقاق الشعوب؟ هم يسترقون شعوبا كاملة وينهبون أموالها وأولادها ومساكنها ويضربونهم بالقنابل ويهدمون عليهم البيوت، لماذا لا ينتقدون أنفسهم وهم يعملون أعمالا إجرامية تنفر منها العقول والشرائع السماوية، ويعيبون على الإسلام الحكم الشرعي الذي نزل من عند الله عز وجل، مع أن الرق والتسري موجود في عند في شرائع الأنبياء السابقين، موجود عند في شرائع الأنبياء السابقين، موجود الرق الشرعي وموجود التسري، ولكنهم يجحدون هذا الشيء. فهذا الحديث فيه إثبات هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة حقية الرق في الإسلام. ثانيا فيه مسألة جواز التسري بالمملوكة، تسري السيد بمملوكته بموجب ملك في اليمين. ثالثا فيه أن عدة الأمة حيضة واحدة أو وضع الحمل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
ورابعا فيه حفظ الأنساب، وجوب حفظ الأنساب من الاختلاط، فهذه مسألة مهمة، أن الأنساب لا بد أن تحفظ ولا تختلط. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه، ومن حديث عائشة في قصة، وعن ابن مسعود عند النسائي، وعن عثمان عند أبي داود.
نعم، هذا الحديث أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني إذا كانت امرأة تحت زوج أو سيد يطأها يتسرى بها وحملت وولدت، فالأصل يلحق به، يلحق بالزوج أو بالسيد، فإن ادعاه أحد آخر فإنه لا يلتفت إليه. الولد للفراش، والفراش قيل معناه الزوجة، وقيل الفراش هو الزوج، لأن الزوج يفترش زوجته. فالحاصل أن الولد تابعا للنكاح أو للتسري، فإن ادعاه أحد غير صاحب الفراش فإنها لا تسمع دعواه. وهذا في قصة كما أشار، وذلك أن الأسود بن زمعة أو عبد بن زمعة، أن عبد بن زمعة أخو سودة بنت زمعة أم المؤمنين، عبد بن زمعة كان لأبيه زمعة أمة، كان له أمة فولدت ولدا، فجاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فادعى أنه لأخيه عتبة بن أبي وقاص، وقال إن أخاه عتبة أوصاه بهذا الولد، وقال إنه ابني، بمعنى أن عتبة بن أبي وقاص وطئ هذه الأمة، وطئها بالزنا، يعني لأنه كان كافرا لم يسلم، فأوصى أخاه سعدا لأن هذا الولد منه، لأنه هو اللي وطئها. اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعبد بن زمعة، هذا يقول: هذا ولد على فراش أبي فهو أخي. وسعد بن أبي وقاص يقول: إن أخاه أوصاه، يقول إن هذا الولد إنه من مائي فهو ابني. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى دعوة سعد، وحكم بالولد لعبد بن زمعة، وقال الولد للفراش، الولد للفراش. المرأة المزوجة أو المرأة المتسرة إذا جاءت بولد وأراد صاحب الفراش أن ينكره أو السيد أن ينكره، لا، لا يقبل من هذا، يلحق به، لأن الأنساب لا تضيع، حافظ عليها. أو ادعاه أحد خارج الفراش لا يلتفت إلى دعوة، هذا أصل قاعدة عظيمة، أن الولد للفراش، الولد للفراش، فيثبت به النسب ويلحق بصاحب الفراش، ولا ينظر إلى الاحتمالات الأخرى أو الدعاوي الأخرى الخارجة عن هذا الأصل. فهذا قاعدة عظيمة تريح الناس، وفيها محافظة على الأنساب. وللعاهر الحجر، يعني الزانية، العاهر يعني الزانية، لها الحجر، يعني حجر الرجم، إنها ترجم إذا كانت ثيبا، هذا معنى وللعاهر الحجر، يعني أن العاهر الزانية إذا كانت ثيبا ترجم بالحجارة حتى تموت. وقيل وللعاهر الحجر أي لا يلتفت إلى دعواها، تلقم حجرا ولا يلتفت إلى دعواها. نعم.
باب الرضاعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت:
الرضاعة مصدر رضع يرضع رضاعة ورضاعا، والرضاعة معناها مص اللبن من الثدي، مص اللبن من الثدي، هذه الرضاعة المص. فإن مص الثدي بدون لبن لا يسمى رضاعة، لا يسمى هذا رضاعة، مجرد المص من غير لبن لا يسمى رضاعة، فهو مص اللبن من الثدي، هذا أصل الرضاعة. والله جل وعلا ذكر الرضاعة في القرآن، فقال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، يعني من المحرمات، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقال عليه الصلاة والسلام: تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. وقال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والرضاعة تكون للصغير الذي لا يأكل الطعام، جعل الله اللبن غذاء له يعوضه عن الطعام، لأنه لا يتحمل الطعام ما دام انه صغير دون الحولين، أمعاؤه لا تتحمل الطعام، فالله جل وعلا جعل غذاءه من الرضاع حتى يستغني بالطعام ثم يترك الرضاع. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان، أخرجه مسلم. المصة. لا تحرم المصة والمصتان.
عندك مفتوحة؟
مضمومة.
ليش؟ أجل أنت اللي أخطيت.
نعم.
نعم.
المصة.
نعم.
لا تحرم المصة والمصتان.
نعم.
أخرجه مسلم.
نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرنا من إخوانكن
من
إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه.
خلنا مع الأول، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان، وفي لفظ ولا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، والإملاجة هي المصة. القرآن جاء به جاء فيه ذكر الرضاع مطلقا، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة مطلق، فيعني إطلاق القرآن يدل على أن مجرد الرضاعة يحرم قليلا كان أو كثيرا، هذا حسب إطلاق القرآن. لكن السنة المطهرة قيدت، والسنة تفسر القرآن وتبينه، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين في هذه الأحاديث الرضاع الذي يحرم، هذا تفصيل لما جاء في القرآن الكريم. لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، بينما سيأتي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ ذلك ب5 رضعات معلومات يحرمنا، وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، فانتهى عدد الرضعات إلى 5، فإن كان دون 5 لم يحرم، 4 مصات، 3 مصات، مصتان، مصة واحدة، كل هذا ما يحرم حتى يبلغ 5 مصات. في كل مرة يمص الثدي ويبتلع لبنا ثم يتركه، ثم يعود ويمصه ثانية ويبتلع منه لبنا ثم يتركه، إلى أن يكمل 5 مرات ولو في مجلس واحد أو في عدة مجالس. فنصاب الرضاع أقصى ما جاء أنه 5 رضعات، وبعض العلماء يقول 3 رضعات، لأن مفهوم قوله المصة والمصتان أن 3 يحرمنا أخذا بالمفهوم، مفهوم العدد، فال3 يحرمنا. وبعضهم يقول مطلق الرضاع قليلا أو كثيرا يحرم لظاهر القرآن، ولكن الصحيح هو القول الثالث الذي هو 5، لأنه هو الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر عليه، يعني ولم ينسخ، توفي والأمر عليه ولم ينسخ. إذن عرفنا نصاب الرضاع المحرم، وعرفنا أيضا عدد المصات التي تحرم، وعرفنا أيضا ما هي المصة التي تحرم، كل هذا عرفناه الحمد لله. بقي الوقت الذي يكون فيه الرضاع، الوقت الذي يكون فيه الرضاع محرما، عرفنا العدد الذي يكون فيه الرضاع محرما، ونريد أن نعرف الوقت الذي يكون فيه الرضاع محرما، وهو ما كان في الحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وحتى لو فطن قبل الحولين واستغنى بالطعام فإنه ينتهي رضاعه ولو قبل الحولين إذا استغنى بالطعام، فإن لم يستغني بالطعام فإلى آخر حولين فقط، لأنه إذا بلغ الحولين الغالب أنه يستغني بالطعام بناء على الغالب، والنادر لا حكم له. فالوقت الذي يحرم فيه الرضاع ما كان في الحولين فأقل، ما زاد على الحولين لا يحرم، لأنه حينئذ يكون لا داعي إلى الرضاع، لأنه يستغني عنه بالطعام. فلو رضع بعد الحولين فإنه لا يحرم لأنه خرج عن الوقت. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه.
نعم، عائشة رضي الله عنها دخل عليها رجل وجلس عندها، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عندها فاستغرب، فقالت رضي الله عنها إنه أخي من الرضاعة، أزالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستغراب، فقالت إنه أخي من الرضاعة، فقال صلى الله عليه وسلم انظرن من إخوانكن، يعني تثبتنا، فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة المحرمة هي التي يكون الطفل محتاجا إلى اللبن ولو لم يرضع فإنه يجوع، بخلاف ما إذا كان الطفل لو رضع لا يجوع لأنه يأكل من الطعام، فهذا لا يحرم. فقوله صلى الله عليه وسلم الرضاعة من المجاعة، هذا يدل على وقت الرضاع، وأنه في وقت اقتصار الطفل على التغذي باللبن، فإذا خرج عن هذا الوقت صار يتغذى بالطعام فلا أثر لرضاعه، وهو ما يسمى برضاع الكبير. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث خارج عن الأصل، عرفنا أن الأصل أن الرضاعة إنما تكون وقت المجاعة وفي الحولين، وهذا الحديث يدل على أن الرضاعة تكون حتى للكبير ولو لم يحتج إلى الرضاع فهو مشكل. وقصته أن سهيلة بنت سهلة بنت سهيل بن عمرو، ما شاء الله كلها سهلة، سهيلة بنت سهيل بن عمرو رضي الله عنه من سادات قريش من أهل مكة، وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة، أبو حذيفة هاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين من السابقين إلى الإسلام. وهذا سالم هذا كان عبدا لأمة، كان عبدا لامرأة من الأنصار فأعتقته، امرأة من الأنصار أعتقته فأعطته لأبي حذيفة يخدمه، أعطته لأبي حذيفة يخدم أبا حذيفة رضي الله عنه، ولازم أبا حذيفة. وكان سالم هذا من أفاضل المهاجرين، كان من أفاضل المهاجرين ومن سادات المهاجرين، مع أنه مولى ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء، فكان من سادات المهاجرين، وقتل في معركة اليمامة رضي الله عنه، قتل شهيدا في معركة اليمامة. فعاش عند أبي حذيفة يخدمه، وكان رجلا صالحا بارزا في العبادة والعلم والفضل رضي الله تعالى عنه، يخدم أبا حذيفة ويخدم زوجته سهيلة، فكان يدخل عليها وشق عليها أنه تحتجب منه ويكثر الدخول والخروج ويلازمهم في البيت، شق عليها ذلك فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرضعيه تحرمي عليه، فأرضعته فصار محرما لها. فهذا يدل على أن رضاع الكبير أنه يحرم، فيتعارض مع الأحاديث السابقة الرضاعة من المجاعة، إنما يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، يتعارض مع الأدلة. فجمهور العلماء قالوا حديث سالم هذا أو حديث سهيلة هذا لا عموم له، هذه قضية خاصة، قضية عين لا عموم لها ولا يعمل بهذا الحديث، لأنه قضية انتهت خلصت، قضية عين يسمونها انتهت في وقتها. تمسكا بالأدلة التي تدل على تحديد الرضاع بالمجاعة وبالحولين، هذا قول جماهير أهل العلم. بعضهم أخذ بهذا الحديث وقال إذا احتاج الناس أو أهل البيوت إلى إرضاع كبير لأجل يخدمهم ويدخل عليهم حالته مثل حالة سهيلة بنت سهيل بن عمرو، من كانت حاجته مثله يجوز هذا للضرورة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن هذا الرأي مرجوح وجماهير العلماء على خلافه، تمسكا بالأحاديث الدالة على تحديد وقت الرضاع في الحولين، وهي أدلة متوافرة. نعم، فيكون هذا لا عموم له، خاص بقضية انتهت ومشكلة انتهت. نعم.
وعنها أن أفلح أخ القعيس جاء يستأذن عليه، وعنها أن أفلح أخ القعيس،
القعيس أو أبي القعيس،
القعيس كذا عندي القعيس،
أبي هذا هنا مصححة معك.
نعم. وعنها أن أفلح أخ أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له عليه، وقال إنه عمك، متفق عليه.
عائشة رضي الله عنها رضعت من زوجة أبي القعيس، رضعت من زوجة أبي القعيس، فصارت بنتا له من الرضاع، بنتا له من الرضاع، وبنتا لزوجته من الرضاع. جاء أخوه أفلح يستأذن على عائشة لأنه أخ لأبي القعيس الذي هو أبو عائشة من الرضاع، فيكون إذن عما لها من الرضاع. هي أشكل عليها وقالت إنما أرضعتني زوجته ولم يرضعني أبو القعيس، إنما أرضعتني زوجته، فامتنعت من استقباله حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال إذني له، إنه عمك من الرضاعة، تربت يداك. فهذا الحديث فيه أن حرمة الرضاع تنتشر على الزوج وأقارب الزوج، تنتشر على الزوج الذي له اللبن وأقارب الزوج، يكونون محارم للرضيع أو للرضيعة. فالرضاع إذن ينتشر على المرضعة وأقاربها، هذا لا خلاف فيه، وينتشر على زوج المرضعة الذي منه اللبن، زوج المرضعة الذي منه اللبن، وعلى أقاربه، فيكونون أعماما للرضيع، كما أن الزوج يكون أبا للرضيع، وهذا ما يسمونه بلبن الفحل، أي أن اللبن يشترك بين المرأة وبين زوجها وليس خاصا بها. وينتشر أيضا على الرضيع وفروعه، هذا انتشار الرضاع، ينتشر على الرضيع وفروعه مهما تناسلوا، وينتشر على المرضعة وأقاربها، يكونون محارم للرضيع، وينتشر على زوج المرضعة الذي منه اللبن وأقاربه، فيكونون أعماما للرضيع أو عمات للرضيع، ولا ينتشر على حواشي الرضيع لا على إخوانه ولا على أبيه ولا على أعمامه، ما ينتشر على حواشي الرضيع، ما ينتشر على حواشي الرضيع، وإنما ينتشر على فروعه فقط. هذه القاعدة بالرضاع. وأنا أدلكم على تحرير مجمل قواعد في الرضاع لابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين على هذا الحديث، على هذا الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فقد ذكر فيه قواعد عظيمة ودقيقة. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم.
سبق لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. إذن ما الذي يحرم؟ يحرم الخمس، بدليل هذا الحديث، بدليل هذا الحديث الخمس المصات تحرم. وكان فيما أنزل على الرسول، يعني في القرآن، كان في القرآن آية 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخ لفظها ومعناها، نسخ لفظها ومعناها، ولم تكتب في المصحف، في الأخير لم تكتب في المصحف، وبقي 5 رضعات معلومات يحرمنا. فهذا فيه إثبات النسخ في الشريعة الإسلامية، والنسخ أمر معروف، بل في جميع الشرائع، في جميع الشرائع أن الله يشرع وينسخ سبحانه ما يشاء لمصالح العباد، ولا ينكر النسخ إلا اليهود، ما ينكر النسخ في الشرائع إلا اليهود، هم اللي ينكرون لأجل غرض ما في أنفسهم، لأجل يجحدوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعرفون أن النسخ حق. فالنسخ ثابت في القرآن. فقولها 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخ ذلك، يعني لفظه ومعناه، نسخ لفظه ومعناه، بقي 5 رضعات معلومات يحرمنا، نسخ لفظه وبقي معناه. فالخمسة ما هي في القرآن الآن، ما هي مكتوبة، لأنها نسخ لفظها، نسخ لفظها، مثل والشيخ والشيخة إذا زنيا البتة فارجموهما إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذه كانت آية في القرآن ثم نسخت، نسخ لفظها وبقي حكمها. كذلك 5 رضعات هذه نسخ لفظها وبقي حكمها، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، لأن النسخ تارة يكون لللفظ والمعنى، مثل أول هذا الحديث 10 رضعات نسخ لفظ ومعنى، ويكون للمعنى دون اللفظ، يبقى اللفظ في القرآن لكن معناه منسوخ، مثل قوله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. كان في الأول عدة الوفاة سنة، كانت عدة الوفاة سنة كاملة، ثم نسخ ذلك 4 أشهر و10 أيام. فهذه الآية بقي لفظها يتلى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يتلى لفظها لكن معناها منسوخ. إيش اللي نسخه؟ الآية التي قبلها: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وقد يكون النسخ لللفظ دون المعنى، مثل آخر هذا الحديث: نسخ ب5 رضعات معلومات، توفي الرسول والأمر على ذلك، يعني استقرت الشريعة أن الخمس هي النصاب، لأنها هي التي توفي الرسول والأمر على ذلك. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه.
نعم، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت عليه بنت عمه حمزة بن عبد المطلب، فقال: إنها لا تحل لي، لأنها بنت أخي من الرضاعة. عمه حمزة رضع معه من ثويبة مولاة أبي لهب، رضع منها فصار أخوين، فهو عم بالنسب وأخ من الرضاعة، وبنته يكون الرسول عما لها ولا لا؟ يكون الرسول عما لها، بنت أخي من الرضاعة فلا تحل له. فهذا دليل على أن الرضاع يحرم، على أن الرضاع يحرم. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم.
هذا كالحديث الذي سبق أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان في الحولين. الرضاعة من المجاعة، مثل قولها الرضاعة من المجاعة تماما. فلو أن المصنف جعل هذا الحديث بجانب ذاك الحديث كان أحسن. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين. رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف.
هذا مثل ما سبق أن وقت الرضاع إنه يكون خلال الحولين، فلو خرج عن الحولين لم يحرم. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. أخرجه أبو داود.
وهذا بالمعنى أيضا، ما أنشز العظم وأنبت اللحم، يعني ما يغذي. الرضاع هو الذي يغذي، وهذا لا يكون إلا في الحولين، لأنه بعد الحولين ما يحتاج للرضاع، يتغذى وينبت لحمه وينشز عظمه بالطعام، فهو مثل الأحاديث. نعم، في هذا الباب أنا أشوف ناس يتكلمون ويكلم بعضهم بعض: يا أخوان اطلعوا برا، الله يهديكم، شو لو تحضرون بالمسجد ولا تستمعون؟ ما يصلح هذا، استمعوا ولا اخرجوا برا أحسن لكم. نعم.
وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما.
نعم.
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. أخرجه البخاري.
هذا الحديث فيه أن الشهادة على الرضاع يكفي فيها امرأة واحدة، الشهود في الرضاع يكفي فيه امرأة واحدة أمينة، لأن هذه المرأة جاءت فأخبرت هذا الرجل الذي يريد أن يتزوج هذه المرأة أن أرضعتهما، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره بفراقها وقبل شهادة هذه المرأة، فدل على أن نصاب الشهادة في الرضاع أقله امرأة واحدة. نعم.
وعن زياد السهمي قال:
وأنه ودل على أنه لو تزوج إنسان بامرأة وتبين أنها تحرم عليه من الرضاع فإنه يفرق بينهما ولا يجوز بقاؤهما، وإن كان هناك أولاد فإنهم يلحقون به من أجل الشبهة، يلحقون به من أجل الشبهة، شبهة النكاح. نعم.
وعن زياد السهمي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى. أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لذياد صحبة.
نعم، هذا من آداب الرضاع، ينبغي أن يختار، أن يختار للرضيع المرأة حسنة الأخلاق، حسنة الأخلاق، لأن الرضيع يتأثر بلبنها، فربما يكتسب من طباعها يكون أحمق. فإذا أردت أن تسترضع لولدك فالتمس امرأة حسنة الأخلاق لئلا يتأثر الطفل بلبنها. والآن كما تعلمون ترك الرضاع من النساء وصار من الحليب المجفف أو من البهائم. إذا كانت المرأة الحمقى لا ينبغي استرضاعها، فكيف بالبهائم؟ كيف بالبهائم؟ فهذا مما يدل على العناية، على العناية بالرضاع الذي يدخل في جوف الطفل، وأن يختار المرأة المناسبة. نعم.
باب النفقات.
يكفي.
أود أن أنبه إلى أن هذا الدرس هو آخر دروس فضيلة الشيخ صالح الفوزان في هذه الدورة الصيفية، نظرا لارتباط فضيلة الشيخ بسفر مسبق خارج مدينة الرياض، ولعل إن شاء الله فضيلة الشيخ أن يعوض ذلك في دروس قادمة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما قدم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ونترك المجال للأسئلة.
نعم،
أسأل الله ختام هذا اللقاء أن يبارك في جهود شيخنا وأن ينفع في الإسلام والمسلمين، ولعل يستأذن معاليه في عرض أسئلة المناطق، ونبدأ بالإخوة في مدينة عرعر في جامعة الأمير عبد العزيز بن مساعد. الشيخ عواد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: حصل شك في عدد الرضاعات عند زوجة أخي من زوجها، وقد سألنا امرأة كبيرة في السن فقالت هي رضعت معه ولكن لا أعلم العدد، فماذا نعمل حفظكم الله؟
إن كان هذا قبل العقد فالأحسن أنه يخطب غيرها ويتجنبها تجنبا للشبهة. قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. وهذه المرأة التي جاءت إلى الرسول وأخبرته، الرسول لم يستفصل منها وقال كم رضاعك، بل أمره أن يتركها، أمر الخاطب أن يتركها. هذا إذا كان قبل العقد، أما إذا كان بعد العقد إنه لا يفرق بينهما، لأن الأصل صحة العقد إلا إذا ثبت الرضاع المحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رضعت من امرأة وزوجها متزوج بامرأة ثانية، هل يكون أبناء الزوجة الثانية إخوانا لي، أم يكون إخواني فقط هم أبناء المرأة التي رضعت معها؟ أحسن الله إليه.
كل أولاد الزوج الذي رضعت من لبنه، كل أولاده من جميع زوجاته يكونون إخوة لك، وليس هذا خاصا بالزوجة التي رضعت منها. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: قول عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، كيف يكون ذلك وهذه الآية غير موجودة في كتاب الله؟
ظنت أنها باقية، ظنت أنها باقية وهي قد نسخت ولم تكتب في المصحف، لكن هي ما علمت بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل يقول: حديث سالم مولى أبي حذيفة لمن أراد العمل به، كيف يتم إرضاع ذلك الكبير؟
نحن لا نرى العمل به ولا نبين لك كيف الرضاع، لأن ما نرى العمل به ولا نفتح بابا للناس في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الدليل على تحريم لبس الضيق والشفاف والقصير بالنسبة للنساء؟
لأنه لا يستر، ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فالقصير والشفاف والضيق يدخل في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي هو مدرس إذا انتهيت من شرح الدرس واستوعب الطلاب وبقي وقت قرابة 5 دقائق من الحصة أقرأ في الكتب العلمية أن أراجع القرآن؟
لا لا، الشرح ما له حد يا أخي، زود في الحصة أو زود من الكتاب واشرح بقية من الكتاب. نعم. ولا تراجع معهم ما مضى، تراجع معهم ما مضى، تطرح عليهم أسئلة. أما أنك تختص ببقية الوقت لك وتقرأ القرآن، لا، الوقت هذا ما هو لك. نعم. ولا تغيره لدرس آخر، ما تغير الحصة في لدرس آخر، الحصة دي مخصصة لهذا العلم الذي أنت فيه، فإما أن تمدد في القراءة وإما أن تكرر الأسئلة والمراجعات في هذا الموضوع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين النبي والرسول أحسن الله إليه؟
الرسول من أوحي إليه بشرع ولم يبعث بشريعة من قبله، فإنما بعث بشريعة خاصة. أما النبي فإنه يبعث بشرع من قبله، كأنبياء بني إسرائيل فإنهم بعثوا بالتوراة التي نزلت على موسى عليه السلام. هذا الفرق بينهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان هنالك اختلاف بين عالمين جليلين في مسألة ما، كيف يكون لي أن أختار حفظكم الله القول الراجح أو أن أقلد أحدهما؟
هذا تكرر السؤال عن عدة مرات، وقلنا إن كنت من أهل الترجيح ومعرفة الدليل فإنك تعرض أقوال العلماء على الأدلة، تأخذ ما ترجح بالدليل. أما إذا كنت لا تعرف الأدلة ولا تعرف الترجيح فعليك أن تسأل أهل العلم، تقول: أي القولين أولى بالاعتبار والأخذ؟ تسأل أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص نناصحه في حلق لحيته وإشباله لثوبه وهو يكرر دائما أنه على خير من إيمانه في قلبه، كيف نرد على أمثال مثل هذا الشخص حفظكم الله؟
احنا ما نقول انه كافر ولا بقلبه ايمان، نعم نقول ان شاء الله بقلبه ايمان، لكنه ناقص ايمان ناقص، وحلقه للحيه وتطويله للثوب ومخالفه السنه هذا نقص في الايمان، وهو ما يرضى ان يكون ايمانه ناقصا، كما انه لا يرضى ان يكون ماله ناقصا، فعليه انه يتوب الى الله ويكمل ايمانه. نعم.
اشكر الاخوه في عرعر، ولعلنا قبل أن ننتقل الأخوة في الجوف سنستمع الآن الأذان ثم نكمل عرض أسئلتهم.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله اللهم صل على محمد. ولو أننا مشينا على هذا القول إن اللي يفعل منكر معاصي قال الإيمان في قلبه لا تقول له شيء لأن الإيمان في القلب صار ما يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر تعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقيل الإيمان بالقلب ومهما فعل الإنسان ما ينكر عليه لأن إيمانه بقلبه هذا مبدأ خطير. نعم
ننتقل أخوة في مدينة الجوف في جامع شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم سليمان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول سائل: أم الزوجة هل تحرم على الزوج بسبب العقد أم الدخول؟
نعم تعيد السؤال.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. يقول: أم الزوجة هل تحرم على الزوج بسبب العقد أم بسبب الدخول؟
أم الزوجة تحرم على زوج ابنتها بمجرد العقد وأمهات نسائكم ولم يقل اللاتي دخلتم بهن إنما هذا في الربيبة هي التي يشترط الدخول بأمها أما أم الزوجة فبمجرد العقد تحرم على من عقد على بنتها. نعم حتى ولو طلقها قبل الدخول. نعم
سن الله إليكم. يقول السائل: شرب حليب الأم من غير رضع الثدي هل يأخذ أحكام الرضاع؟
أعد السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول:
شرب حليب الأم من غير رضع الثدي هل يأخذ أحكام الرضاع؟
نعم ما فتق الأمعاء وغذى الطفل يأخذ حكم الرضاع سواء مصه من الثدي لأن بس مص الثدي هو الأصل أما لو شربه من إناء أو من رضاعة فالحكم واحد لأنه تغذى به قبل الحولين فيكون رضاعا. نعم
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. يقول: ما حكم صلاة ركعتين ليلة العرس وهل ورد في السنة شيء من الأدعية ونحوها يقوم به الزوج ليلة العرس؟
لأن وقت العطلة وقت عروس. نعم استحبوا أنه إذا دخل على زوجته يصلي ركعتين نافلة لأنها بركة وخير وأن يأخذ بناصيتها يأخذ يعني بشعر رأسها من الأمام ويقول: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما أمرت به إلى آخر الدعاء. هذا سنة هذا سنة. نعم
نشكر الأخوة في الجوف ولعل ننتقل أسئلة الحضور. أما بالنسبة للأخوة في كندا وبريطانيا سنكتفي بعرض الأسئلة التي وردت عن طريق شبكة الإنترنت.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عمتي أرضعتني مع ولدها.
نعم
عمتي أرضعتني مع ولدها فهل أخوات زوج عمتي محارم لي؟
عمتي
أرضعتني مع ولدها.
مع ولدها يعني مع ابنها ولا مع بنتها؟ الولد يشمل الابن والبنت. نعم. ما يخالف. نعم.
فهل أخوات زوج عمتي محارم لي؟
إيش عليه أنت؟ أخوات زوج عمك يصير المحارم؟ أنت رضعت من عمك ويقول رضع من عمته؟
نعم. عمته أرضعته.
إيه يصير عمات لك. نعم. أخوات زوج عمتك يصيرن لأن زوج عمتك يصير أبا لك من الرضاع. فأخوات وعمات لك من الرضاعة وأخوته أعمام لك من الرضاعة مثل قصة أبي القعيس تماما. نعم. مثل قصة أفلح ابن أبي القعيس. نعم.
إذا كان جدي متزوج من جدتي وامرأة أخرى
متزوجا. نعم.
متزوجا من جدتي وامرأة أخرى فهل المرأة الأخرى أو زوجة جدي تكشف لي وهل أعتبر أنا محرما لها؟
أي نعم. زوجات جدك أنت محرم لهن وجد جدك وجد جد جدك كلهم أنت محرم لهن لأنه يدخل في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف والآباء يشمل الآباء القريبين والبعيدين. نعم.
هذا السائل يقول هل يقال على أن الرق للكفار هو رحمة بهم بدلا من قتلهم طمعا في إسلامهم؟
نعم. هذا من الحكم أنهم تتاح لهم الفرصة ويختلطون بالمسلمين وفي بيوت المسلمين ويسمعون القرآن فيسلمون. وكم ممن أسلم بسبب ذلك؟ هذا فرصة لهم ومصلحة لهم في هذا. نعم.
إذا كانت الرضاعة هذا السائل يقول إذا كانت الرضاعة ثابتة ولمدة سنتين وخشي من الفتنة على النساء وذلك لكثرة الفتن والمغريات في هذا الزمن فهل لكثرة الفتن والمغريات إذا كانت الرضاعة ثابتة ولمدة سنتين وخشي من الفتنة
مدة سنتين يعني في السنتين في الحولين يعني
يبدو أنها ثابتة يعني من مدة خلال السنتين وخشي من الفتنة على النساء وذلك لكثرة الفتن والمغريات في هذا الزمن فهل يحق للزوج منع زوجته من مقابلة أخيها من الرضاعة
حتى أخوها من النسب إذا خشي من الفتنة وأنه إنسان فاسد أو ما هو بأمين يمنعها حتى من أخيها من النسب فكيف أخيها من الرضاعة باب أولى. نعم.
وهذا يسأل يقول هل أبو الزوج من الرضاع يعتبر محرما للزوجة أم لا؟
نعم. أبو الزوج من الرضاع يعتبر محرما لزوجة ابنه من الرضاع لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.
هذا يسأل يقول في البلاد التي لا يعرف فيها التاريخ الهجري هل يجوز للمعتدة هناك أن تعتد بالأشهر الميلادية؟
تعتد يا أخي 4 أشهر و10 أيام 130 يوم تعتد 130 يوم ولا عليها من الأشهر الميلادية ولا الهجرية ولا غيره 130 يوم 4 أشهر و10 أيام. نعم.
هذا سائل يقول أردت العمرة وذهبت إلى جدة أولا بالطائرة وجلست.
نعم.
يقول أردت العمرة.
نعم.
وذهبت إلى جدة أولا بالطائرة وجلست يومين ثم أخذت سيارة وذهبت للميقات وأحرمت ثم أديت العمرة فهل علي شيء؟
ما دام رجعت إلى الميقات وأحرمت منه قد استدركت ولا عليك شيء. أما لو أحرمت من جدة صار عليك. نعم.
هذا يقول شخص سافر من الرياض إلى الطائف وسيقيم بها 4 أيام كيف يؤدي الصلاة في الطائف؟ هل يجمع صلاتي الظهر والعصر؟
يصلي مع المسلمين عنده المساجد يسمع الأذان يصلي مع المسلمين ويتم الصلاة ولا يجمع حكم المسلمين. من ينفرد يقول أنا مسافر ويصلي لحاله لا ما يجوز هذا. نعم.
هذا يقول يوجد في بعض البلدان الإسلامية على ما سمعت
لكن لو قدر أنه في مكان بعيد عن المسجد وأراد يصلي يقصر الرباعية والجمع ما هو بحاجة إليه وهو نازل. نعم.
يوجد في بعض البلدان الإسلامية على ما سمعت من بعض الناس إماء وجواري هل هذا الأمر صحيح؟
والله ما ندري، ما نقدر نقول صحيح، ما ندري يعني. نعم، إذا ثبت أن هذا لأصلهم رقة من الجهاد في سبيل الله فهو صحيح، أما مجرد اليوم أصبح النهب والسلب والغصب أمر كثير. نعم.
هذا يقول: ما صحة هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بما في معناه أن في آخر الزمان سيخرج صغار الأسنان يقرؤون كتاب الله ويقولون بقول سيد البشر، وأنهم سيخرجون الإسلام ولا يعودون إليه أبدا، وأن من يقتلهم فله أجر كبير، وهل هذا الوصف ينطبق على الفئة الضالة في عصرنا هذا؟
هذا معنى الحديث الصحيح، أنه يأتي في آخر الزمان سفهاء صغار الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وهذا واضح وينطبق على هؤلاء والعياذ بالله، لأنهم سفهاء الأحلام وصغار السن، وأنهم يدعون أنهم علماء ويقرؤون القرآن ولكن يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم ويستحلون قتل النساء والأطفال والأبرياء، فهم ينطبق عليهم الحديث، يجب قتلهم، يجب قتلهم إراحة للمسلمين من شرهم. نعم.
هذا يسأل يقول: هل يشترط في الرضعة أن تكون
الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء إلا بينه للأمة إلى أن تقوم الساعة، فأخبر أنه سيحصل هذا وحصل، وأعطانا الحكم الشرعي الذي نعالج به هذا الأمر إذا حصل، فهو ما تركنا صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء إلا بينه لأمته. نعم.
هل هذا السائل يقول: هل يشترط في الرضعة أن تكون مشبعة؟
لا، مصة، قلنا المصة إذا مص اللبن ولو كان قليلا هذه رضعة، أما اللي يقولون الرضعة لابد تكون مشبعة أو لا، لا دليل معه، يقول المصة، الرسول قال المصة، قال الإملاجة، ما قال المشبعة. نعم.
هذا يقول: كيف أميز مال الزكاة الذي حال عليه الحول من المال الجديد، وما أفضل الأوقات لإخراجها؟
إذا كان يتوارد عندك أموال توفرها من مرتباتك أو من وارداتك، إن كانت هذه الواردات أرباح حكمها حكم رأس المال، تتبع رأس المال، أما إن كانت ما هي بأرباح وإنما هي رواتب ولا مكافآت، فهذه تجعل لك شهر من السنة تحدده مثل رمضان وتخرج الزكاة عن جميع ما عندك مما تم حوله وما لم يتم حوله إلى رمضان من السنة الآتية، وتبرع ذمتك بهذا إن شاء الله. نعم.
هذا يسأل يقول: هل الإعجاز العلمي الذي ظهر يعد تفسيرا مخالف لتفسير السلف؟
بلا شك، هذا قول على الله بغير علم، والنظريات تختلف ويظهر منها كذب كثير، وكل نظرية تكذب التي قبلها، فهي تخرص، ليست من العلم وإنما هي تخرص فقط، فلا يجوز الاعتماد عليها ويقال هذا معنى الآية أو هذا معنى الحديث، ما يجوز هذا. نعم.
هذا يقول: ما حكم الأناشيد التي فقط فيها صدى وليست فيها مؤثرات صوتية؟
اللهم عافينا من الأغاني والأناشيد، إيش نبينا، لا يجوز هذا، لأن فيها تطريب وفيها، وهي أغاني، ما شاء اللي يخرجها من الأغاني، هي أغاني، لكن في فرق بين الإنشاد والأناشيد، الإنشاد بصوت واحد والقصد منها الاستفادة من اللغة أو من المواعظ أو من الفقه، ما في بأس الإنشاد، ما في بأس، كان حسان رضي الله عنه ينشد الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد يلقي القصيدة، فالإنشاد بمعنى الإلقاء من شخص واحد سواء كان هو الشاعر أو غير الشاعر هذا لا بأس به، أما الإنشاد بجماعات منغمة مترنمة وربما يكون أصوات هاتنة أو تنغيمات مطربة، وهذا لا يجوز، هذا يدخل في الأغاني. نعم.
أسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء المبارك أن يبارك في علم شيخنا وفي عمره ومتعه بالصحة والعافية، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10، أخرجه مالك والشافعي.
نعم. لبعد.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه، وبعد. هذان الحديثان في موضوع عدة امرأة المفقود، وهي النوع السادس من أنواع العدد. امرأة المفقود، مفقود المراد به من خفي خبره ولا يعلم أهو حي أو ميت. وذكر العلماء أنه له حالتان: الحالة الأولى أن يكون غالب أحواله السلامة، كمن سافر لتجارة أو لنزهة، أو غير ذلك من الأمور التي ليس فيها خطر لكنه خفي خبر، هذا غالبه السلامة. الحالة الثانية أن يكون الغالب عليه الهلاك، كمن فقد بين الصفين في القتال، أو غرقت سفينة فنجا قوم وهلك قوم ولا يدرى هل هو مع الناجين أو مع الهالكين، هذا غالبه الهلاك. وكذلك من خرج من بيته لصلاة أو لشراء حاجة ثم لم يعد، هذا غالبه الهلاك، لأنه لو كان حيا لأتى إلى بيته. هذه أحوال المفقود. وهذان الحديثان مختلفان في الحكم. الأول حديث عمر، فيه أن عمر قال إنها تنتظر 4 سنين، 4 سنين، فإن أتى فهي زوجته، وإلا فإنه يحكم بموته بناء على الظاهر، وتعتد امرأته عدة المتوفى 4 أشهر و10 أيام، ثم بعد ذلك تحل للأزواج. هذا ما يدل عليه أثر عمر رضي الله عنه. لكن الحديث اللي بعده يقول: امرأة المفقود لا تزال في عصمته حتى يعرف موته، لأن الأصل بقاء النكاح، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. الأصل بقاء العصمة، لكن الحديث هذا ضعيف. وبناء على هذين الحديثين اختلف العلماء، فبعضهم أخذ بما دل عليه حديث عمر أنه ينتظر 4 سنين ثم بعد ذلك يحكم بموته وتعتد زوجته، وبعضهم أخذ بالحديث الثاني أن الأصل حياته ولا تخرج من هذا الأصل إلا بدليل، فتنتظر حتى يعلم موته. لكن إن تضررت، احتاجت إلى نفقة، قال عليها انتظار تضررت، فإن الحاكم يفسخها منه إزالة للضرر عنها، ما هو من أجل أنه مفقود، من أجل إزالة الضرر عنها. لعل هذا القول الأخير هو أرجح بناء على أن الأصل بقاء النكاح، وإذا تضررت الزوجة من الانتظار يزال عنها الضرر لأن تطلق منه. هذا هو الذي يتمشى مع الأصل، وهو الذي أيضا فيه إزالة الضرر عن المرأة إذا تضررت. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري.
هذان الحديثان من وسائل السلامة ومن سد الذرائع التي تفضي إلى المحذور، وقاعدة سد الذرائع معروفة في الشريعة الإسلامية. لما كان خلوة الرجل بامرأة لا تحرم عليه وسيلة إلى الوقوع في الفاحشة، فالنبي منع من ذلك عليه الصلاة والسلام، منع من خلوة الرجل بامرأة لا تحل له بنكاح أو محرمية، نكاح أو محرمية، خشية أن الشيطان يوسوس لهما، لأنه يحضر مع الاثنين ويوسوس لهما فيحصل المحذور. فهذا فيه تحريم خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له، التي يعني بالمرأة التي لا تحرم عليه، لا تحرم عليه. خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له أو تحرم عليه، فلا تحل له بنكاح أو تحرم عليه بمحرمية، فلا يخلو بها خشية أن يجرهم الشيطان إلى المحذور. هذا فيه سد للذريعة، هي قاعدة عظيمة في الشرع، سواء كانت الخلوة في بيت أو في غرفة في مستشفى أو في دكان أو في مكتب، يخلو بها في مكتب تكون موظفة عنده أو مراجعة تراجعه، كاللاتي يراجعن الأطباء، فلا يخلو رجل بامرأة في أي مكان ولا في السيارة إن تركب مع رجل ليس محرما لها ولا زوجا لها، لأن الخلوة في السيارة أشد، لأن مقود السيارة بيده، فإذا هم بها فإنها لا تتخلص منه، يهرب بها، فالخلوة في السيارة أشد، فلا بد أن يركب معهما من تزول به الخلوة، ولا بد أن يحضر معهما في المكان، سواء في بر أو في بيت أو في مكتب أو مراجعة مدير أو مراجعة طبيب، لا بد من أن يوجد معهما من تزول به الخلوة. وهذا أمر يتساهل فيه كثير من الناس اليوم، فالنساء تخلو مع الرجال في أماكن ووقعت وقائع شنيعة بسبب ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بمنع هذا الشيء والتحذير منه، فيجب التنبه لهذا الأمر في خصوصا في هذا الزمان الذي تساهل النساء والرجال في الأسباب التي توصل إلى الفتنة. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم، وله شاهد عن ابن عباس في الدارقطني.
نعم. سبايا أوطاس، السبايا هي النساء التي تؤخذ من نساء الكفار في المعركة في الحرب، إذا استولى المسلمون على الكفار في الحرب فإنهم يسبون النساء والذرية ويكونون أرقة ولا يقتلون، هذا حكم إلهي، وهذا أصل الرق في الإسلام. الرق في الإسلام منشأه من الجهاد في سبيل الله، وهو من أحكام الجهاد، وهو حكم شرعي إلهي. أما الرق الذي سببه النهب كما يحصل الآن في الشعوب الفقيرة أو في الحروب الكافرة، أنهم يسترقون أولاد المسلمين وهم أحرار، المسلم لا يسترق، لا يسترق المسلم، وإنما هذا في حق الكافر وفي المعركة. أيضا الكافر ما ينهب نهبة من بيتها أو من محل يسترق، الأصل في الإنسان الحرية، والله خلق الناس أحرارا، لكنه وضع عليهم الرق في مسألة الجهاد عقوبة لهم لما كفروا بالله وأبوا أن يستجيبوا للإسلام، جعل الله عليهم الرق عقوبة لهم. فالذين يستنكرون الرق الآن ولا يفصلون هذا التفصيل، ما يفرقون بين الرق المغتصب والرق الشرعي، هؤلاء إما جهلة ويدعون أنهم علماء، وإما أنهم أعداء للإسلام ويريدون أن يلتمسوا العيوب للإسلام، لا يخلو من أحد هذين الأمرين، الذي ينتقد الرق مطلقة، أما الذي ينتقد الرق المغتصب الذي لا أصل له هذا حق صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم عد من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من استعبد حرا أو باع حرا فأكل ثمنه، الاغتصاب لا يجوز. أما الرق الشرعي فهو حكم شرعي، ويسمى ملك اليمين، ملك يسمى ملك اليمين، وهذا في القرآن في آيات كثيرة: وما ملكت أيمانكم ملك اليمين. وأباح الله به للسيد أن يتسرى بمملوكته بموجب الملك، والملك أقوى من عقد الزواج، فإذا ملك امرأة ملكا شرعيا أبيح له أن يستمتع بها كما يستمتع بزوجته. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقد تسر النبي صلى الله عليه وسلم بماريا القبطية وأنجبت له إبراهيم وهي ملك يمين. إبراهيم عليه السلام تسر بهاجر وكانت أمة لسارة لزوجته سارة وهبتها له فتسرى بها عليه الصلاة والسلام فأنجبت إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فالرق الشرعي هذا حكم شرعي لا ينتقده إلا جاهل أو كافر، أما من انتقده وهو يعلم أنه حكم شرعي فإنه يرتد عن دين الإسلام. وبعض الكتاب يكتبون كتابات سمجة في هذا ويريدون أن يدافعوا عن الإسلام، لأن المشركين الكفار يعيبون الإسلام من فيه رق، فهم يريدون أن يدافعوا، يقولون الإسلام لا يقر الرق وإنما أبقاه تدرجا أو تدريجا للتخلص منه وله ما يقره، لكن وجده عند الناس فلم يمنعه دفعة واحدة وإنما تدرج في منعه، هكذا يقولون. وهذا كذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالف لما في القرآن ولما السنة الصحيحة، ومخالف لإجماع العلماء. الرق الشرعي رق صحيح تحل به المملوكة لسيدها، فهو رق صحيح شرعي، ولا يرتفع إلا بالعتق، ما يرتفع إلا بالعتق، فهو حكم شرعي ثابت ومجمع عليه ومذكور في الكتاب والسنة، وليس فيه أن تدرج أو هذه الهذيانات التي يكتبونها ويسودون بها الصحف ويريدون أن يردوا على الكفار بزعمهم وأن يبرئوا ساحة الإسلام بزعمهم. والجواب إذا كان بغير علم صار نقصا وعيبا على الكاتب وعلى من ينتمي إليه الكاتب، هذا أمر يجب التنبه له. وأوطاس اسم لواد من أودية هوازن شرقي مكة بينها وبين الطائف، حصلت المعركة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين هوازن في حنين كما ذكر الله في القرآن. بعضهم يقول أن أوطاس هو وادي حنين، وبعضهم يقول لا، وادي حنين غير وادي أوطاس، واديان مختلفان حصلت فيهما وقعة حنين. وحصل المسلمون على سبايا من نساء الكفار وملكوهن ملك اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم وضع حدا وقال لا توطى حائض حتى تحيض حيضة ولا حامل حتى تضع. هذا فيه دليل واضح على التسري وأنه حكم شرعي وأن ملك اليمين مستقر ويجوز للسيد بموجبه أن يتسرى بمملوكته، لكن ما دامت أنه درجت عليه من غيره ربما تكون حاملا أو تكون على أثر وطء فيخشى أن تختلط الأنساب. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع حدا يعلم به براءة رحمها، إن كانت غير حامل فتحيض حيضة، إذا حاضت هذا دليل على براءة الرحم لأن الحامل لا تحيض، وإن كانت حاملا فبأن تضع ولدها، كما في قوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. فهذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى فيه أن الرقة في الإسلام أنه حكم شرعي وحق، ولا يعترض عليه إلا جاهل أو عدو للإسلام يريد النيل من الإسلام. وإذا كان الكفار يعيبون علينا الرقة وحكم شرعي إلهي، فلماذا لا يعيبون على أنفسهم هم استرقاق الشعوب؟ هم يسترقون شعوبا كاملة وينهبون أموالها وأولادها ومساكنها ويضربونهم بالقنابل ويهدمون عليهم البيوت، لماذا لا ينتقدون أنفسهم وهم يعملون أعمالا إجرامية تنفر منها العقول والشرائع السماوية، ويعيبون على الإسلام الحكم الشرعي الذي نزل من عند الله عز وجل، مع أن الرق والتسري موجود في عند في شرائع الأنبياء السابقين، موجود عند في شرائع الأنبياء السابقين، موجود الرق الشرعي وموجود التسري، ولكنهم يجحدون هذا الشيء. فهذا الحديث فيه إثبات هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة حقية الرق في الإسلام. ثانيا فيه مسألة جواز التسري بالمملوكة، تسري السيد بمملوكته بموجب ملك في اليمين. ثالثا فيه أن عدة الأمة حيضة واحدة أو وضع الحمل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ورابعا فيه حفظ الأنساب، وجوب حفظ الأنساب من الاختلاط، فهذه مسألة مهمة أن الأنساب لا بد أن تحفظ ولا تختلط. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه، ومن حديث عائشة في قصة، وعن ابن مسعود عند النسائي، وعن عثمان عند أبي داود.
نعم، هذا الحديث أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني إذا كانت امرأة تحت زوج أو سيد يطأها يتسرى بها وحملت وولدت، فالأصل يلحق به، يلحق بالزوج أو بالسيد، فإن ادعاه أحد آخر فإنه لا يلتفت إليه. الولد للفراش، والفراش قيل معناه الزوجة، وقيل الفراش هو الزوج، لأن الزوج يفترش زوجته. فالحاصل أن الولد تابعا للنكاح أو للتسري، فإن ادعاه أحد غير صاحب الفراش فإنها لا تسمع دعواه. وهذا في قصة كما أشار، وذلك أن الأسود بن زمعة أو عبد بن زمعة، أن عبد بن زمعة أخو سودة بنت زمعة أم المؤمنين، عبد بن زمعة كان لأبيه زمعة أمة، كان له أمة فولدت ولدا، فجاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فادعى أنه لأخيه عتبة بن أبي وقاص، وقال إن أخاه عتبة أوصاه بهذا الولد، وقال إنه ابني، بمعنى أن عتبة بن أبي وقاص وطئ هذه الأمة، وطئها بالزنا يعني، لأنه كان كافرا لم يسلم، فأوصى أخاه سعدا لأن هذا الولد منه، لأنه هو اللي وطئها. اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعبد بن زمعة، هذا يقول هذا ولد على فراش أبي فهو أخي، وسعد بن أبي وقاص يقول إن أخاه أوصاه، يقول إن هذا الولد إنه من مائي فهو ابني. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى دعوة سعد وحكم بالولد لعبد بن زمعة، وقال الولد للفراش، الولد للفراش. المرأة المزوجة أو المرأة المتسرة إذا جاءت بولد وأراد صاحب الفراش أن ينكره أو السيد أن ينكره، لا، ما يقبل من هذا، يلحق به، لأن الأنساب لا تضيع، حافظ عليها. أو ادعاه أحد خارج الفراش لا يلتفت إلى دعوة، هذا أصل قاعدة عظيمة، أن الولد للفراش، الولد للفراش، فيثبت به النسب ويلحق بصاحب الفراش، ولا ينظر إلى الاحتمالات الأخرى أو الدعاوي الأخرى الخارجة عن هذا الأصل. فهذا قاعدة عظيمة تريح الناس، وفيها محافظة على الأنساب. وللعاهر الحجر، يعني الزانية، العاهر يعني الزانية، لها الحجر، يعني حجر الرجم، أنها ترجم إذا كانت ثيبة، هذا معنى وللعاهر الحجر، يعني أن العاهر الزانية إذا كانت ثيبا ترجم بالحجارة حتى تموت. وقيل وللعاهر الحجر أي لا يلتفت إلى دعواها، تلقم حجرا ولا يلتفت إلى دعواها. نعم.
باب الرضاعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت:
الرضاعة مصدر رضع يرضع رضاعة ورضاعا، والرضاعة معناها مص اللبن من الثدي، مص اللبن من الثدي، هذه الرضاعة المص. فإن مص الثدي بدون لبن لا يسمى رضاعة، لا يسمى هذا رضاعة، مجرد المص من غير لبن لا يسمى رضاعة، فهو مص اللبن من الثدي، هذا أصل الرضاعة. والله جل وعلا ذكر الرضاعة في القرآن، فقال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، يعني من المحرمات، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقال عليه الصلاة والسلام: تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. وقال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والرضاعة تكون للصغير الذي لا يأكل الطعام، جعل الله اللبن غذاء له يعوضه عن الطعام، لأنه لا يتحمل الطعام ما دام انه صغير دون الحولين، أمعاؤه لا تتحمل الطعام، فالله جل وعلا جعل غذاءه من الرضاع حتى يستغني بالطعام ثم يترك الرضاع. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان، أخرجه مسلم. المصة.
نعم.
لا تحرم المصة والمصتان.
عندك مفتوحة؟
مضمومة.
إيش؟ أجل أنت اللي خطيت.
نعم.
نعم.
المصة.
نعم.
لا تحرم المصة والمصتان.
نعم.
أخرجه مسلم.
نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكن
من
إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه.
خلنا مع الأول حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان، وفي لفظ ولا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، والإملاجة هي المصة. القرآن جاء به جاء فيه ذكر الرضاع مطلقا، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة مطلق، فيعني إطلاق القرآن يدل على أن مجرد الرضاعة يحرم قليلا كان أو كثيرا، هذا حسب إطلاق القرآن. لكن السنة المطهرة قيدت، والسنة تفسر القرآن وتبينه، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين في هذه الأحاديث الرضاع الذي يحرم، هذا تفصيل لما جاء في القرآن الكريم. لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، بينما سيأتي حديث أن النبي صلى أن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات يحرمن، وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، فانتهى عدد الرضعات إلى 5، فإن كان دون 5 لم يحرم، 4 مصات، 3 مصات، مصتان، مصة واحدة، كل هذا ما يحرم حتى يبلغ 5 مصات. في كل مرة يمص الثدي ويبتلع لبنا ثم يتركه، ثم يعود ويمصه ثانية ويبتلع منه لبنا ثم يتركه، إلى أن يكمل 5 مرات ولو في مجلس واحد أو في عدة مجالس. فنصاب الرضاع أقصى ما جاء أنه 5 رضعات، وبعض العلماء يقول 3 رضعات، لأن مفهوم قوله المصة والمصتان أن 3 يحرمنا أخذا بالمفهوم، مفهوم العدد، فال3 يحرمنا. وبعضهم يقول مطلق الرضاع قليلا أو كثيرا يحرم لظاهر القرآن، ولكن الصحيح هو القول الثالث الذي هو 5، لأنه هو الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر عليه، يعني ولم ينسخ، توفي والأمر عليه ولم ينسخ. إذن عرفنا نصاب الرضاع المحرم، وعرفنا أيضا عدد المصات التي تحرم، وعرفنا أيضا ما هي المصة التي تحرم، كل هذا عرفناه الحمد لله. بقي الوقت الذي يكون فيه الرضاع، الوقت الذي يكون فيه الرضاع محرما، عرفنا العدد الذي يكون فيه الرضاع محرما، ونريد أن نعرف الوقت الذي يكون فيه الرضاع محرما، وهو ما كان في الحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وحتى لو فطم قبل الحولين واستغنى بالطعام فإنه ينتهي رضاعه ولو قبل الحولين إذا استغنى بالطعام، فإن لم يستغني بالطعام فإلى آخر حولين فقط، لأنه إذا بلغ الحولين الغالب أنه يستغني بالطعام بناء على الغالب، والنادر لا حكم له. فالوقت الذي يحرم فيه الرضاع ما كان في الحولين فأقل، ما زاد على الحولين لا يحرم، لأنه حينئذ يكون لا داعي إلى الرضاع، لأنه يستغني عنه بالطعام، فلو رضع بعد الحولين فإنه لا يحرم لأنه خرج عن الوقت. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة. وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه.
نعم، عائشة رضي الله عنها دخل عليها رجل وجلس عندها، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عندها فاستغرب، فقالت رضي الله عنها: إنه أخي من الرضاعة. أزالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستغراب، فقالت: إنه أخي من الرضاعة. فقال صلى الله عليه وسلم: انظرن من إخوانكن، يعني تثبتن، فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة المحرمة هي التي يكون الطفل محتاجا إلى اللبن، ولو لم يرضع فإنه يجوع، بخلاف ما إذا كان الطفل لو رضع لا يجوع لأنه يأكل من الطعام، فهذا لا يحرم. فقوله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة من المجاعة، هذا يدل على وقت الرضاع، وأنه في وقت اقتصار الطفل على التغذي باللبن، فإذا خرج عن هذا الوقت صار يتغذى بالطعام فلا أثر لرضاعه، وهو ما يسمى برضاع الكبير. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث خارج عن الأصل. عرفنا أن الأصل أن الرضاعة إنما تكون وقت المجاعة وفي الحولين، وهذا الحديث يدل على أن الرضاعة تكون حتى للكبير ولو لم يحتج إلى الرضاع، فهو مشكل. وقصته أن سهيلة بنت سهلة بنت سهيل بن عمرو، ما شاء الله كلها سهلة، سهيلة بنت سهيل بن عمرو رضي الله عنه من سادات قريش من أهل مكة، وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة. أبو حذيفة هاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين من السابقين إلى الإسلام. وهذا سالم هذا كان عبدا لأمة، كان عبدا لامرأة من الأنصار، فأعتقته امرأة من الأنصار، أعتقته فأعطته لأبي حذيفة يخدمه، أعطته لأبي حذيفة يخدم أبا حذيفة رضي الله عنه، ولازم أبا حذيفة. وكان سالم هذا من أفاضل المهاجرين، كان من أفاضل المهاجرين ومن سادات المهاجرين، مع أنه مولى، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء، فكان من سادات المهاجرين، وقتل في معركة اليمامة رضي الله عنه، قتل شهيدا في معركة اليمامة. فعاش عند أبي حذيفة يخدمه، وكان رجلا صالحا بارزا في العبادة والعلم والفضل رضي الله تعالى عنه، يخدم أبا حذيفة ويخدم زوجته سهيلة. فكان يدخل عليها وشق عليها أنه تحتجب منه، يكثر الدخول والخروج ويلازمهم في البيت، شق عليها ذلك، فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أرضعيه تحرمي عليه، فأرضعته فصار محرما لها. فهذا يدل على أن رضاع الكبير أنه يحرم، فيتعارض مع الأحاديث السابقة الرضاعة من المجاعة، إنما يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، يتعارض مع الأدلة. فجمهور العلماء قالوا حديث سالم هذا أو حديث سهيلة هذا لا عموم له، هذه قضية خاصة، قضية عين لا عموم لها، ولا يعمل بهذا الحديث لأنه قضية انتهت خلصت، قضية عين يسمونها انتهت في وقتها. تمسكا بالأدلة التي تدل على تحديد الرضاع بالمجاعة وبالحولين، هذا قول جماهير أهل العلم. بعضهم أخذ بهذا الحديث وقال إذا احتاج الناس أو أهل البيوت إلى إرضاع كبير لأجل يخدمهم ويدخل عليهم حالته مثل حالة سهيلة بنت سهيل بن عمر، من كانت حاجته مثلها يجوز هذا للضرورة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن هذا الرأي مرجوح وجماهير العلماء على خلافه، تمسكا بالأحاديث الدالة على تحديد وقت الرضاع في الحولين، وهي أدلة متوافرة. نعم، فيكون هذا لا عموم له، خاص بقضية انتهت ومشكلة انتهت. نعم.
وعنها أن أفلح أخ القعيس جاء يستأذن نعم. عليه وعنها أن أفلح أخ القعيس
القعيس أو أبي القعيس
القعيس كذا عندي القعيس
أبي هذا هنا مصححة معك.
نعم
أي نعم.
وعنها أن أفلح أخ أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له عليه، وقال إنه عمك متفق عليه.
عائشة رضي الله عنها رضعت من زوجة أبي القعيس، رضعت من زوجة أبي القعيس فصارت بنتا له من الرضاع، بنتا له من الرضاع وبنتا لزوجته من الرضاع. جاء أخوه أفلح يستأذن على عائشة لأنه أخ لأبي القعيس الذي هو أبو عائشة من الرضاع، فيكون إذن عما لها من الرضاع. هي أشكل عليها وقالت إنما أرضعتني زوجته ولم يرضعني أبو القعيس، إنما أرضعتني زوجته، فامتنعت من استقباله حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال إذني له إنه عمك من الرضاعة تربت يداك. فهذا الحديث فيه أن حرمة الرضاع تنتشر على الزوج وأقارب الزوج، تنتشر على الزوج الذي له اللبن وأقارب الزوج يكونون محارم للرضيع أو للرضيعة، فالرضاع إذن ينتشر على المرضعة وأقاربها، هذا لا خلاف فيه، وينتشر على زوج المرضعة الذي منه اللبن، زوج المرضعة الذي منه اللبن وعلى أقاربه، فيكونون أعماما للرضيع كما أن الزوج يكون أبا للرضيع، وهذا ما يسمونه بلبن الفحل، أي أن اللبن يشترك بين المرأة وبين زوجها وليس خاصا بها، وينتشر أيضا على الرضيع وفروعه، هذا انتشار الرضاع ينتشر على الرضيع وفروعه مهما تناسلوا، وينتشر على المرضعة وأقاربها، يكونون محارم للرضيع، وينتشر على زوج المرضعة الذي منه اللبن وأقاربه، فيكونون أعماما للرضيع أو عمات للرضيع، ولا ينتشر على حواشي الرضيع، لا على إخوانه ولا على أبيه ولا على أعمامه، ما ينتشر على حواشي الرضيع، ما ينتشر على حواشي الرضيع، وإنما ينتشر على فروعه فقط. هذه القاعدة بالرضاع. وأنا أدلكم على تحرير مجمل قواعد في الرضاع لابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين على هذا الحديث، على هذا الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فقد ذكر فيه قواعد عظيمة ودقيقة. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم.
سبق لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. إذن ما الذي يحرم؟ يحرم الخمس، بدليل هذا الحديث، بدليل هذا الحديث، الخمس المصات تحرم. وكان فيما أنزل على الرسول، يعني في القرآن، كان في القرآن آية 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخ لفظها ومعناها، نسخ لفظها ومعناها، ولم تكتب في المصحف، في الأخير لم تكتب في المصحف، وبقي 5 رضعات معلومات يحرمنا. فهذا فيه إثبات النسخ في الشريعة الإسلامية، والنسخ أمر معروف، بل في جميع الشرائع، في جميع الشرائع أن الله يشرع وينسخ سبحانه ما يشاء لمصالح العباد، ولا ينكر النسخ إلا اليهود، ما ينكر النسخ في الشرائع إلا اليهود، هم اللي ينكرون لأجل غرض ما في أنفسهم، لأجل يجحدوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعرفون أن النسخ أنه حق. فالنسخ ثابت في القرآن. فقولها 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخ ذلك، يعني لفظه ومعناه، نسخ لفظه ومعناه، بقي 5 رضعات معلومات يحرمنا، نسخ لفظه وبقي معناه، فالخمسة ما هي في القرآن الآن، ما هي مكتوبة، لأنها نسخ لفظها، نسخ لفظها، مثل والشيخ والشيخة إذا زنيا البتة فارجموهما إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذه كانت آية في القرآن ثم نسخت، نسخ لفظها وبقي حكمها. كذلك 5 رضعات هذه نسخ لفظها وبقي حكمها، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، لأن النسخ تارة يكون لللفظ والمعنى، مثل أول هذا الحديث 10 رضعات نسخ لفظه ومعنى، ويكون للمعنى دون اللفظ، يبقى اللفظ في القرآن لكن معناه منسوخ، مثل قوله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. كان في الأول عدة الوفاة سنة، كانت عدة الوفاة سنة كاملة، ثم نسخ ذلك 4 أشهر و10 أيام. فهذه الآية بقي لفظها يتلى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يتلى لفظها لكن معناها منسوخ. إيش اللي نسخه؟ الآية التي قبلها الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وقد يكون النسخ لللفظ دون المعنى، مثل آخر هذا الحديث: نسخ بخمس رضعات معلومات، توفي الرسول والأمر على ذلك، يعني استقرت الشريعة أن الخمس هي النصاب، لأنها هي التي توفي الرسول والأمر على ذلك. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه.
نعم، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت عليه بنت عمه حمزة بن عبد المطلب، فقال: إنها لا تحل لي، لأنها بنت أخي من الرضاعة. عمه حمزة رضع معه من ثويبة مولاة أبي لهب، رضع منها فصارا أخوين، فهو عم بالنسب وأخ من الرضاعة، وبنته يكون الرسول عما لها، ولا لا؟ يكون الرسول عما لها، بنت أخي من الرضاعة فلا تحل له. فهذا دليل على أن الرضاع يحرم، على أن الرضاع يحرم. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم.
هذا كالحديث الذي سبق أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان في الحولين. الرضاعة من المجاعة، مثل قولها الرضاعة من المجاعة تماما. فلو أن المصنف جعل هذا الحديث بجانب ذاك الحديث كان أحسن. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين. رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف.
هذا مثل ما سبق أن وقت الرضاع إنه يكون خلال الحولين، فلو خرج عن الحولين لم يحرم. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. أخرجه أبو داود.
وهذا بالمعنى أيضا، ما أنشز العظم وأنبت اللحم، يعني ما يغذي. الرضاع هو الذي يغذي، وهذا لا يكون إلا في الحولين، لأنه بعد الحولين ما يحتاج للرضاع، يتغذى وينبت لحمه وينشز عظمه بالطعام. فهو مثل الأحاديث نعم في هذا الباب. أنا أشوف ناس يتكلمون ويكلم بعضهم بعض: يا أخوان اطلعوا برا، الله يهديكم، شو لو تحضرون بالمسجد ولا تستمعون؟ ما يصلح هذا، استمعوا ولا اخرجوا برا أحسن لكم. نعم.
وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما.
نعم.
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. أخرجه البخاري.
هذا الحديث فيه أن الشهادة على الرضاع يكفي فيها امرأة واحدة، الشهود في الرضاع يكفي فيه امرأة واحدة أمينة، لأن هذه المرأة جاءت فأخبرت هذا الرجل الذي يريد أن يتزوج هذه المرأة أن أرضعتهما، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره بفراقها وقبل شهادة هذه المرأة. فدل على أن نصاب الشهادة في الرضاع أقله امرأة واحدة. نعم.
وعن زياد السهمي قال:
وأنه ودل على أنه لو تزوج إنسان بامرأة وتبين أنها تحرم عليه من الرضاع فإنه يفرق بينهما ولا يجوز بقاؤهما، وإن كان هناك أولاد فإنهم يلحقون به من أجل الشبهة، يلحقون به من أجل الشبهة، شبهة النكاح. نعم.
وعن زياد السهمي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة.
نعم، هذا من آداب الرضاع، ينبغي أن يختار، أن يختار للرضيع المرأة حسنة الأخلاق، حسنة الأخلاق، لأن الرضيع يتأثر بلبنها، فربما يكتسب من طباعها يكون أحمق. فإذا أردت أن تسترضع لولدك التمس امرأة حسنة الأخلاق لئلا يتأثر الطفل بلبنها. والآن كما تعلمون ترك الرضاع من النساء وصار من الحليب المجفف أو من البهائم، إذا كانت المرأة الحمقى لا ينبغي استرضاعها، فكيف بالبهائم؟ كيف بالبهائم؟ فهذا مما يدل على العناية، على العناية بالرضاع الذي يدخل في جوف الطفل، وأن يختار المرأة المناسبة. نعم.
باب النفقات.
يكفي.
أود أن ننبه إلى أن هذا الدرس هو آخر دروس فضيلة الشيخ صالح الفوزان في هذه الدورة الصيفية، نظرا لارتباط فضيلة الشيخ بسفر مسبق خارج مدينة الرياض، ولعل إن شاء الله فضيلة الشيخ أن يعوض ذلك في دروس قادمة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما قدم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ونترك المجال للأسئلة.
نعم.
أسأل الله ختام هذا اللقاء أن يبارك في جهود شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، ولعلي أستأذن معالي في عرض أسئلة المناطق، ونبدأ بالإخوة في مدينة عرعر في جامع الأمير عبد العزيز بن مساعد. الشيخ عواد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: حصل شك في عدد الرضاعات عند زوجة أخي من زوجها، وقد سألنا امرأة كبيرة في السن فقالت هي رضعت معه ولكن لا أعلم العدد، فماذا نعمل حفظكم الله؟
إن كان هذا قبل العقد فالأحسن أنه يخطب غيرها ويتجنبها تجنبا للشبهة. قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. وهذه المرأة التي جاءت إلى الرسول وأخبرته، الرسول لم يستفصل منها وقال كم الرضاع، بل أمره أن يتركها، أمر الخاطب أن يتركها. هذا إذا كان قبل العقد، أما إذا كان بعد العقد إنه لا يفرق بينهما، لأن الأصل صحة العقد إلا إذا ثبت الرضاع المحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رضعت من امرأة وزوجها متزوج بامرأة ثانية، هل يكون أبناء الزوجة الثانية إخوانا لي أم يكون إخواني فقط هم أبناء المرأة التي رضعت معها؟ أحسن الله إليه.
كل أولاد الزوج الذي رضعت من لبنه، كل أولاده من جميع زوجاته يكونون إخوة لك، وليس هذا خاصا بالزوجة التي رضعت منها. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: قول عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، كيف يكون ذلك وهذه الآية غير موجودة في كتاب الله؟
ظنت أنها باقية، ظنت أنها باقية وهي قد نسخت ولم تكتب في المصحف، لكن هي ما علمت بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل يقول: حديث سالم مولى أبي حذيفة لمن أراد العمل به، كيف يتم إرضاع ذلك الكبير؟
نحن لا نرى العمل به ولا نبين لك كيف الرضاع، لأن ما نرى العمل به ولا نفتح باب للناس في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الدليل على تحريم لبس الضيق والشفاف والقصير بالنسبة للنساء؟
لأنه لا يستر، ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فالقصير والشفاف والضيق يدخل في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي هو مدرس إذا انتهيت من شرح الدرس واستوعب الطلاب وبقي وقت قرابة 5 دقائق من الحصة أقرأ في الكتب العلمية أن أراجع القرآن؟
لا لا، الشرح ما له حد يا أخي، زود في الحصة أو زود من الكتاب واشرح بقية من الكتاب. نعم. ولا تراجع معهم ما مضى، تراجع معهم ما مضى، تطرح عليهم أسئلة. أما أنك تختص ببقية الوقت لك وتقرأ القرآن، لا، الوقت هذا ما هو لك. نعم. ولا تغيره لدرس آخر، ما تغير الحصة في لدرس آخر، الحصة دي مخصصة لهذا العلم الذي أنت فيه، فإما أن تمدد في القراءة وإما أن تكرر الأسئلة والمراجعات في هذا الموضوع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين النبي والرسول أحسن الله إليه؟
الرسول من أوحي إليه بشرع ولم يبعث بشريعة من قبله، فإنما بعث بشريعة خاصة. أما النبي فإنه يبعث بشرع من قبله، كأنبياء بني إسرائيل فإنهم بعثوا بالتوراة التي نزلت على موسى عليه السلام، هذا الفرق بينهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان هنالك اختلاف بين عالمين جليلين في مسألة ما، كيف يكون لي أن أختار حفظكم الله القول الراجح أو أن أقلد أحدهما؟
هذا تكرر السؤال عن عدة مرات، وقلنا إن كنت من أهل الترجيح ومعرفة الدليل فإنك تعرض أقوال العلماء على الأدلة، تأخذ ما ترجح بالدليل. أما إذا كنت لا تعرف الأدلة ولا تعرف الترجيح فعليك أن تسأل أهل العلم، تقول: أي القولين أولى بالاعتبار والأخذ؟ تسأل أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص نناصحه في حلق لحيته وإشباله لثوبه وهو يكرر دائما أنه على خير من إيمانه في قلبه، كيف نرد على أمثال مثل هذا الشخص حفظكم الله؟
احنا ما نقول انه كافر ولا بقلبه ايمان، نعم نقول ان شاء الله بقلبه ايمان، لكنه ناقص ايمان ناقص، وحلقه للحيه وتطويله للثوب ومخالفه السنه هذا نقص في الايمان، وهو ما يرضى ان يكون ايمانه ناقصا، كما انه لا يرضى ان يكون ماله ناقصا، فعليه انه يتوب الى الله ويكمل ايمانه. نعم.
اشكر الاخوه في عرعر، ولعلنا قبل أن ننتقل الأخوة في الجوف سنستمع الآن الأذان ثم نكمل عرض أسئلتهم.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله اللهم صل الله عليه ولو أننا مشينا على هذا القول إن اللي يفعل منكر معاصي قال الإيمان في قلبه لا تقول له شيء لأن الإيمان في القلب صار ما يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر تعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقيل الإيمان بالقلب ومهما فعل الإنسان ما ينكر عليه لأن إيمانه بقلبه هذا مبدأ خطير نعم
ننتقل أخوة في مدينة الجوف في جامع شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم سليمان تفضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليكم معالي الشيخ يقول السائل أم الزوجة هل تحرم على الزوج بسبب العقد أم الدخول
نعم تعيد السؤال
أحسن الله إليكم أحسن الله إليكم يقول أم الزوجة هل تحرم على الزوج بسبب العقد أم بسبب الدخول
أم الزوجة تحرم على زوج ابنتها بمجرد العقد وأمهات نسائكم ولم يقل اللاتي دخلتم بهن إنما هذا في الربيبة هي التي يشترط الدخول بأمها أما أم الزوجة فبمجرد العقد تحرم على من عقد على بنتها نعم حتى ولو طلقها قبل الدخول نعم
أحسن الله إليكم يقول السائل شرب حليب الأم من غير رضع الثدي هل يأخذ أحكام الرضاع
أعد السؤال
أحسن الله إليكم يقول
شرب حليب الأم من غير رضع الثدي هل يأخذ أحكام الرضاع؟
نعم ما فتق الأمعاء وغذى الطفل يأخذ حكم الرضاع سواء مصه من الثدي لأن بس مص الثدي هو الأصل أما لو شربه من إناء أو من رضاعة فالحكم واحد لأنه تغذى به قبل الحولين فيكون رضاعا نعم
أحسن الله إليكم نختم بهذا السؤال يقول ما حكم صلاة ركعتين ليلة العرس وهل ورد في السنة شيء من الأدعية ونحوها يقوم به الزوج ليلة العرس
لأن وقت العطلة وقت عروس نعم استحبوا أنه إذا دخل على زوجته يصلي ركعتين نافلة لأنها بركة وخير وأن يأخذ بناصيتها يأخذ يعني بشعر رأسها من الأمام ويقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما أمرت به إلى آخر الدعاء هذا سنة هذا سنة. نعم.
نشكر الأخوة في الجوف ولعل ننتقل أسئلة الحضور. أما بالنسبة للأخوة في كندا وبريطانيا سنكتفي بعرض الأسئلة التي وردت عن طريق شبكة الإنترنت.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عمتي أرضعتني مع ولدها.
نعم.
عمتي أرضعتني مع ولدها، فهل أخوات زوج عمتي محارم لي؟
عمتي
أرضعتني مع ولدها.
مع ولدها، يعني مع ابنها ولا مع بنتها؟ الولد يشمل الابن والبنت. نعم. ما يخالف. نعم.
فهل أخوات زوج عمتي محارم لي؟
مش عليه أنت أخوات زوج عمك يصير المحارم؟ أنت رضعت من عمك ويقول رضع من عمته.
نعم. عمته أرضعته.
أيه يصير عمات لك. نعم. أخوات زوج عمتك يصير، لأن زوج عمتك يصير أبا لك من الرضاع، فأخوات وعمات لك من الرضاعة، وأخوته أعمام لك من الرضاعة، مثل قصة أبي القعيس تماما. نعم. مثل قصة أفلح ابن أبي القعيس. نعم.
إذا كان جدي متزوج من جدتي وامرأة أخرى، متزوجا من جدتي وامرأة أخرى، فهل المرأة الأخرى أو زوجة جدي تكشف لي، وهل أعتبر أنا محرما لها؟
أي نعم، زوجات جدك أنت محرم لهن، وجد جدك وجد جد جدك كلهم أنت محرم لهن، لأنه يدخل في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. والآباء يشمل الآباء القريبين والبعيدين. نعم.
هذا السائل يقول: هل يقال على أن الرق للكفار هو رحمة بهم بدلا من قتلهم طمعا في إسلامهم؟
نعم، هذا من الحكم، من الحكم أنهم تتاح لهم الفرصة ويختلطون بالمسلمين وفي بيوت المسلمين ويسمعون القرآن فيسلمون، وكم ممن أسلم بسبب ذلك، هذا فرصة لهم ومصلحة لهم في هذا. نعم.
إذا كانت الرضاعة، هذا السائل يقول: إذا كانت الرضاعة ثابتة ولمدة سنتين وخشي من الفتنة على النساء، وذلك لكثرة الفتن والمغريات في هذا الزمن، فهل لكثرة الفتن والمغريات إذا كانت الرضاعة ثابتة ولمدة سنتين وخشي من الفتنة؟
مدة سنتين يعني في السنتين في الحولين، يعني
يبدو أنها ما ثابتة، يعني من مدة خلال السنتين هذه.
خلال السنتين
وخشي من الفتنة على النساء، وذلك لكثرة الفتن والمغريات في هذا الزمن، فهل يحق للزوج منع زوجته من مقابلة أخيها من الرضاعة؟
حتى أخوها من النسب إذا خشي من الفتنة، وأنه إنسان فاسد أو ما هو بأمين، يمنعها حتى من أخيها من النسب، فكيف أخيها من الرضاعة؟ باب أولى. نعم.
وهذا يسأل يقول: هل أبو الزوج من الرضاع يعتبر محرما للزوجة أم لا؟
نعم، أبو الزوج من الرضاع يعتبر محرما لزوجة ابنه من الرضاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما تحرم الرضاعة وما تحرم الولادة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.
هذا يسأل يقول: في البلاد التي لا يعرف فيها التاريخ الهجري، هل يجوز للمعتدة هناك أن تعتد بالأشهر الميلادية؟
تعتد يا أخي 4 أشهر و10 أيام، 130 يوم، تعتد 130 يوم، ولا عليها من الأشهر الميلادية ولا الهجرية ولا غيره، 130 يوم، 4 أشهر و10 أيام. نعم.
هذا سائل يقول: أردت العمرة وذهبت إلى جدة أولا بالطائرة وجلست.
نعم.
يقول: أردت العمرة.
نعم.
وذهبت إلى جدة أولا بالطائرة وجلست يومين، ثم أخذت سيارة وذهبت للميقات وأحرمت، ثم أديت العمرة، فهل علي شيء؟
ما دام رجعت إلى الميقات وأحرمت منه قد استدركت ولا عليك شيء، أما لو أحرمت من جدة صار عليك. نعم.
هذا يقول: شخص سافر من الرياض إلى الطائف وسيقيم بها 4 أيام، كيف يؤدي الصلاة الطائف؟ هل يجمع صلاتي الظهر والعصر؟
يصلي مع المسلمين، عنده المساجد يسمع الأذان يصلي مع المسلمين ويتم الصلاة ولا يجمع، حكم حكم المسلمين. من ينفرد يقول أنا مسافر ويصلي لحاله، لا ما يجوز هذا. نعم.
هذا يقول يوجد في بعض البلدان الإسلامية على ما سمعت،
لكن لو قدر أنه في مكان بعيد عن المسجد وأراد يصلي يقصر يقصر الرباعية، والجمع ما هو بحاجة إليه وهو نازل. نعم.
يوجد في بعض البلدان الإسلامية على ما سمعت من بعض الناس إماء وجواري، هل هذا الأمر صحيح؟
والله ما ندري، ما نقدر نقول صحيح، ما ندري يعني. نعم. إذا ثبت أن هذا لأصلهم أرقى من الجهاد في سبيل الله فهو صحيح، أما مجرد اليوم أصبح النهب والسلب والغصب أمر كثير. نعم.
هذا يقول ما صحة هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بما في معناه أن في آخر الزمان سيخرج صغار الأسنان يقرؤون كتاب الله ويقولون بقول سيد البشر، وأنهم سيخرجون الإسلام ولا يعودون إليه أبدا، وأن من يقتلهم فله أجر كبير، وهل هذا الوصف ينطبق على الفئة الضالة في عصرنا هذا؟
هذا معنى الحديث الصحيح، أنه يأتي في آخر الزمان سفهاء صغار الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وهذا واضح وينطبق على هؤلاء والعياذ بالله، لأنهم سفهاء الأحلام وصغار السن، وأنهم يدعون أنهم علماء ويقرؤون القرآن ولكن يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم ويستحلون قتل النساء والأطفال والأبرياء، فهم ينطبق عليهم الحديث، يجب قتلهم، يجب قتلهم إراحة للمسلمين من شرهم. نعم.
هذا يسأل يقول هل يشترط في الرضعة أن تكون
الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء إلا بينه للأمة إلى أن تقوم الساعة، فأخبر أنه سيحصل هذا وحصل، وأعطانا الحكم الشرعي الذي نعالج به هذا الأمر إذا حصل، فهو ما تركنا صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء إلا بينه لأمته. نعم.
هل هذا السائل يقول هل يشترط في الرضعة أن تكون مشبعة؟
لا، مصة، قلنا المصة إذا مص اللبن ولو كان قليلا هذه رضعة، أما اللي يقولون الرضعة لابد تكون مشبعة أو لا، لا دليل معه، يقول المصة، الرسول قال المصة، قال الإملاجة، ما قال المشبعة. نعم.
هذا السائل يقول كيف أميز مال الزكاة الذي حال عليه الحول من المال الجديد، وما أفضل الأوقات لإخراجها؟
إذا كان يتوارد عندك أموال توفرها من مرتباتك أو من واردات، إن كانت هذه الواردات أرباح حكمها حكم رأس المال، تتبع رأس المال، أما إن كانت ما هي بأرباح وإنما هي رواتب ولا مكافآت، فهذه تجعل لك شهر من السنة تحدده مثل رمضان وتخرج الزكاة عن جميع ما عندك مما تم حوله وما لم يتم حوله إلى رمضان من السنة الآتية، وتبرأ ذمتك بهذا إن شاء الله. نعم.
هذا يسأل يقول هل الإعجاز العلمي الذي ظهر يعد تفسيرا مخالف لتفسير السلف؟
بلا شك، هذا قول على الله بغير علم، والنظريات تختلف ويظهر منها كذب كثير، وكل نظرية تكذب التي قبلها، فهي تخرص، ليست من العلم وإنما هي تخرص فقط، فلا يجوز الاعتماد عليها ويقال هذا معنى الآية أو هذا معنى الحديث، ما يجوز هذا. نعم.
هذا يقول ما حكم الأناشيد التي فقط فيها صدى وليست فيها مؤثرات صوتية؟
اللهم عافينا من الأغاني والأناشيد، إيش نبيها، لا يجوز هذا، لأن فيها تطريب وفيها، وهي أغاني، ما شاء اللي يخرجها من الأغاني، هي أغاني، لكن في فرق بين الإنشاد والأناشيد، الإنشاد بصوت واحد والقصد منها الاستفادة من اللغة أو من المواعظ أو من الفقه، ما في بأس الإنشاد، ما في بأس. كان حسان رضي الله عنه ينشد الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، يلقي القصيدة. فالإنشاد بمعنى الإلقاء من شخص واحد، سواء كان هو الشاعر أو غير الشاعر، هذا لا بأس به. أما الإنشاد بجماعات منغمة مترنمة وربما يكون أصوات هاتنة أو تنغيمات مطربة، فهذا لا يجوز، هذا يدخل في الأغاني. نعم.
أسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء المبارك أن يبارك في علم شيخنا وفي عمره ومتعه بالصحة والعافية، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.